أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا التنبيه الثالث نقول: لا شك أن العقل يحكم برجحان الاحتياط، وكذلك النقل دل على رجحان الاحتياط في الشبهات الموضوعية جميعها، حتى تلك الشبهات الموضوعية التي يكون فيها أمارة على الحل، مثل أمارة يد المسلم، سوق المسلمين، اللتين تدلان على ملك صاحب اليد أو على تذكية ما في يده وعلى حل ما في السوق وأمثال ذلك، وبهما يرتفع احتمالات التحريم تعبدا. يعني إذا كنت في مورد شبهة لا أدري هذا لحم مذكى أو لا، أقول أخذته من يد المسلم، يكون أمارة على التذكية. لا أدري مغصوب أو لا، أقول أخذته من يد المسلم وظاهر يده الملك. وهكذا في السوق أقول أخذت من سوق المسلمين فيكون حلالا مذكا وأمثال ذلك. في هذه الموارد أمارات الحل موجودة، والشبهة يمكن أن يعمل فيها الإنسان بتلك الأمارة، لكن مع ذلك يبقى الاحتياط راجحا حتى مع وجود هذه الأمارة، فضلا عن صورة فقد الأمارة وكون الأصل الجاري أصالة الحل. إذا كان الاحتياط راجحا حتى مع الأمارة فبالأولى مع عدمها، حيث لا يكون إلا ومجرد أصالة الحل والإباحة. طبيعي من حيث العقاب الأمارة مؤمنة بلا إشكال، بل ومع عدم الأمارة أصالة الإباحة أيضا تجيز لك الارتكاب بقلب مطمئن آمن من جهة العقاب. وإذا كان العقاب مأمونا فلماذا الاحتياط؟ نقول لأجل الاحتمال الواقعي للتحريم، باعتبار أن التحريم لو كان واقعا فإنه يكون ناشئا من مفسدة، ملاك يقتضي التحريم، فنحتاط تجنبا للوقوع في هذه المفسدة المحتملة، وإلا من جهة العقاب نحن في أمن، وأصل الإباحة يؤمن من جهة العقاب، لكن لا ينفي احتمال مفسدة واقع، كما هو لا ينفي احتمال التحريم. والتحريم إذا احتملته أحتمل نشوءه من مفسدة، لأن التحريم ينشأ من مفسدة، أحتمل وجود المفسدة، ولا حتى الأمارة تنفي هذا الاحتمال، لأن الأمارة غايتها أن تفيد الظن في أفضل الأحوال، بل في كثير من الأحوال لا تفيد الظن لأنها ملحوظة بنحو الظن النوعي، نوعان تفيد الظن وقد يتخلف في كثير من الموارد الشخصية. على كل في أحسن أحوالها تفيد الظن بعدم التحريم، فإذا أفادت الظن يبقى معها احتمال التحريم، وإذا احتملنا التحريم احتملنا المفسدة، وهذه المفسدة لو كانت فيسنخ مفسدة قوية ملزمة، ولذلك ينشأ منها تحريم، فالمناسب الاحتياط لأجلها. فالعقل مستقل لأجل ذلك، والاحتياط دل عليه الشرع أيضا ويدل عليه بهذا الملاك، يعني لأجل هذا الاحتمال. لأنه هو أمنني في الفرض عن العقاب بالأمارة أو مع عدمها بمجرد الأصل، لأن نحن من أرباب القول بالإباحة لا بالاحتياط لزوما. فالاحتياط إذا دل عليه الشرع يكون مستحبا، فيكون بلحاظ ذاك الاحتمال، لأنه أمنني بالإباحة من جهة العقاب، إذن لا يبقى إلا احتمال المفسدة الواقعية. إذن إلى الآن قلنا لا ريب في رجحان الاحتياط في موارد وجود أمارة على الحل، وموارد عدم وجود ما سوى أصل الحل من شبهات الموضوع، لكن لا ريب في رجحان الاحتياط في هذه الموارد جميعا عقلا ونقلا. لكن نقول حكم الشارع باستحباب الاحتياط في جميع موارد الشبهات المذكورة هذا موجب لاختلال النظام، يعني مستلزم لعسر وحرج شديدين بمرتبة عالية، موجب لاختلال النظام كما عبر الحر العاملي رحمه الله في بعض كلامه المتقدم في التنبيه السابق في الوجه ما قبل الأخير اللي ذكرناه تحت عنوان أن اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور، أمس شرحناه في درس أمس. هناك ماذا قال؟ الشبهات الحكمية يمكن اجتنابها، قليلة مقدورة، الشبهات الموضوعية ليست كذلك، كثيرة في غاية الكثرة، بل تقريبا كل الموضوعات فيها شبهات. لمهما جئت بموضوع تقول وتدعي هو حلال مبين، جئتك فيه بمنشأ لاحتمال التحريم، وكما كان قال سابقا في وجه آخر لا يوجد في الموضوعات حلال بين. إذن هذه موارد كثيرة في المأكول والمشروب والملبوس والمركوب وكل ما ينتفع به ويستعمل، والاحتياط فيها جميعا تكليف بما لا يطاق. قد تقول ليش لا يطاق؟ اعمل بالضرورة، كل واشرب والبس بمقدار الضرورة واجتنب في الباقي، ليس بما لا يطاق. ذاك كان لا يطاق لأنه تقول لي لا تأكل أصلا، كل الموضوعات شبهة، كل المأكولات الموضوعية الموضوعات المأكولة شبهة لا تأكل، كل الموضوعات المشروبة شبهة لا تشرب، كل الموضوعات الملبوسة شبهة لا تلبس، شو أبقى بلا طعام بلا شراب بلا لباس؟ ما يصير، بلا طعام وشراب يعني موت، بلا لباس أيضا ما أدري كيف، وأمثال هذا. فهذا بتكليف بما لا يطاق، نقول لا ليس بما لا يطاق، كل واشرب بمقدار الضرورة واحتط في الباقي. ماذا قال؟ قال الاقتصار على مقدار الضرورة والاحتياط في كل الباقي عسر وحرج شديدان، يعني ما يؤدي إلى اختلال النظام. لأن هو كما ضرب المثال قال معناه أنه في اليوم والليلة تأكل لقمة واحدة، ها؟ تشرب إذن على ما يناسب هذا، تشرب شربة واحدة في عمرك كله، تلبس لباسا واحدا، إذا أردت أن تغسله تأخذ لك مكان منعزل تغسله وتجلس هناك حتى يجف ثم تلبسه نفسه وهكذا إلى أن يهترئ، ومهما أمكن تركعه حتى لا تستحي من راقعه أبدا إلى أن لا يعود صالحا للرقع، حينئذ نشوف لك مثلا ثوب آخر. لكن تكون في آخر عمرك نشوف لك ثوب بالي، ما احتاج الى ثوب يصمد معك سنين طويلة، ثوب بالي مرقع كذا الى اخره. هكذا خب مثل هذا، لا اكل الا القليل، لا شرب كذا، خب يعني نضعف ونعجز وكذا ونتعب ونمرض امراض قابلة للتحمل. ليس لك ان تتناول دواء ومعلوم حلال الا بمقدار ما يدفع عنك الموت مثل الطعام، فامرض وكذا. يعني يا اخي بعد لا تشتغل ولا تعمل ولا تدرس ولا تكتب ولا تطالع ولا اي شيء، واضح؟ يؤدي الى امراض وتعب وكذا. على كل حال، فهذا عسر موجب لاختلال النظام كما ورد في كلام الحر العاملي. قال المصنف هنا بعدما قال هذا: بل يلزم أزيد مما ذكره، كأنه مرة أخرى يريد أن يؤشر إلى لزوم التكليف بما لا يطاق. على كل حال، من هنا بما أن أنت معي في البحث قلنا هو راجح مطلقا، لكن التكليف بالإحتياط في الكل عسر مخل بالنظام، بل أكثر من ذلك، تكليف بما لا يطاق. من هنا نقول: لا يجوز للشارع الأمر بهذا الاحتياط التام، يعني إما لأنه لا يطاق وإما لأنه مستلزم للإخلال بالنظام، فيكون منافيا للغرض، لأن الغرض من التكليف حفظ النظام، حفظ النوع وبقاء النوع. فإذا بلغ حد الاختلال، خصوصا بالنحو اللي ذكرناه، ما تأكل إلا كذا وما تشرب إلا كذا وتمرض أمراضا كثيرة، ممنوع الدواء إلا في حال الضرورة، يعني عرضنا النظام وعرضنا النوع لخطر الانقراض مثلا. مثلا يعني ليس بالضرورة خطر الانقراض، لكن يعني النوع أصبح على كل حال في معرض الخطر. ليس النوع، لم يعد النوع محفوظا بهذا النحو من الاحتياط، وهذا مناف لغرض حفظ النوع وإبقاء النوع، لذلك لا يجوز التكليف بمثله. فمن هنا حيث لا يجوز التكليف بهذا الاحتياط التام لما ذكر، كان لابد من التبعيض، نحتاط في بعض ونترك البعض، جمعا بين حسن الاحتياط ورشحانه في نفسه وبين استلزام التكليف به على وجه العموم والشمول لكل الموارد، يعني الاحتياط التام لما ذكر من المحذور. نوفق بين هذا وذاك بالتبعيض، نأخذ ببعض ونترك بعض. هذا التبعيد يتصور بوجوه أربعة: الأول التبعيد بحسب المورد، نقصد به يعني جهة الكمية والمقدار، بحسب المقدار الكمية، هذا مقصود من المورد. فنحتاط في كل الموارد التي لا يلزم من الاحتياط فيها الوقوع في العسر والخرج والحرج، ونترك الاحتياط فيما يستلزم العسر والحرج، يعني الاختلال الناشئ من ذلك. هذا تبعيد، هذا النحو من التبعيد. المصنف لم يذكر دليلا عليه هنا، بعض الوجوه الأخرى ستعرف يذكر لها الدليل. هذا باعتبار دليل واضح، تقول الاحتياط بحكم العقل والنقل حسن في كل الموارد، إذن هذا يقتضي الاحتياط التام. لكن الاحتياط التام في كل الموارد مستلزم لمحذور ما لا يطاق هذا لا يجوز عقلا، فيرفع اليد عنه بمقدار أن يصبح مما يطاق. تقول بل الأدنى منه وإن كان يطاق لكن محذور الاختلال، طيب فنرفع اليد عنه لأن الإخلال بالنظام لا يجوز، يعني بمقدار ما يحفظ معه النظام. وحتى إذا تنزلت عن هذا وقلت وإن لم يخل بالنظام يكفي أصل العسر والحرج في كوني محذورا، باعتبار أننا نعلم جزما من الشريعة بكون العسر والحرج فيها مرفوعين لمجرد كونهما عسرا وحرجا، وإن لم يبلغا الأداء إلى اختلال النظام وتعريض النوع للخطر، نقول مع ذلك نرفع اليد عنه بمقدار ما يلزم منه العسر، فنحتاط بما لا يلزم منه عسر وحرج أصلا، والزائد الذي يلزم منه العسر نتركه. واضح؟ هذا يعني يكون في آخر الأمر جمعا بين دليلي حسن الاحتياط ورفحانه ورفع العسر والحرج من الشريعة. هذا الوجه بهذا الدليل رده المصنف، قال تحديده بأي شيء؟ أنت قلت يبعض بحسب الموارد فيستحب الاحتياط حتى يلزم الاختلال، يقول تحديده بلزوم الاختلال في غاية العسر. كيف تحدد هذا؟ ما عندي عدد معين واضح، أقول إذا الموارد الشبهات 10,000 فالاحتياط إلى 7,000 ليس في عسر وحرج، لكن من 7,001 تقع في العسر والحرج، ليس هكذا، ليس بهذا الوضوح. وقد لا تلتفت غالبا إلى كونه يستلزم العسر والحرج إلا بعد أن تقع فيه، يعني تبقى هكذا على رسلك تحتاط تحتاط تحتاط، في المأكولات تترك، في المشروبات تترك، في الملبوسات كذا، إلى أن فجأة تجد نفسك أصبحت في قلب العسر والحرج. واضح؟ ليس له حد خاص واضح حتى أقف عنده، فلابد إما أن تقف قبل ذلك بكثير فيفوت موارد كان من الممكن الاحتياط فيها ولا يلزم عسر وحرج، أو تبقى تحتاط دائما ما دمت لا تشعر فعلا بالعسر والحرج فإذا بك فجأة تقع فيه مثلا. كما ذكرت سابقا في مسألة الضرر، إذا كان التكليف ضرري يكون مرتفعا، كيف نعرف أنه ضرري؟ عادة ما أعرف أنه ضرري إلا بعد أن أقع فيه. من هنا يقولون مثلا الضرر يكفي فيه الظن، يكفي فيه الظن كيفما كان، بغض النظر عن هذا التمثيل والقياس، تحديده بلزوم الاختلال منه في غاية العسر فيؤدي مثل هذا التبعيض إلى الوقوع فيما فر منه. جئنا نبعض حتى لا نقع في العسر والحرج، وإذا بنا لما بدأنا بالإحتياط هكذا مسترسلين وقعنا في العسر والحرج. هذا هو التبعيض بالوجه الأول. الوجه الثاني التبعيض بحسب الاحتمالات، يعني يلاحظ قوة الاحتمال وضعف الاحتمال، فإن الاحتمال للتحريم في المورد مرة قوي راجح اللي نعبر عنه بظن التحريم، ومرة متساوي الطرفين، احتمال الحرمة مثل احتمال عدمها اللي نعبر عنه بالشك في التحريم، ومرة ضعيف مرجوح المسمى بوهم التحريم، الاحتمال المقابل للظن. هذه ثلاثة أقسام. يقول هنا طبعا عندما بل يقول هنا نبعد بالاحتياط في المظنونات، نحتاط في المظنونات ونترك الاحتياط في المشكوكات فضلا عن الموهومات، بزعم وبدعوى. ولأن المفروض أن الاحتياط بمقدار المظنونات فقط ليس في عسر وحرج، وأن رفع اليد عن المشكوكات والموهومات يرفع العسر والحرج. طبعا عندما نقول هنا نحتاط المظنونات نقصد الظن غير المعتبر. إذا كان الظن معتبرا فهو حجة ودليل، أمارة، حجة ودليل يعني أمارة، لأن حجة ودليل وطريق يطلق عادة في الأحكام، والأمارة في الموضوعات. ونحن الآن كلامنا فعلا في الشبهة الموضوعية، هذه تنبيهات الشبهة الموضوعية، لا تنسى التحريمية تحديدا. فإذا كان ظن معتبر فهو أمارة على الموضوع أو الحكم في المورد، على أن هذا مذكى أو لا، على أن هذا ملك أو لا، حلال أو لا، إلى آخره. وإذا كانت أمارة معتبرة فهي لازمة الاتباع ويؤخذ بها، واضح؟ لازمة الاتباع بمعنى أنه يعني إذا كانت على الإباحة ليست بلازمة الاتباع، أستطيع أن أحتاط، لكن إذا كانت على الحرمة فهي لازمة الاتباع. والكلام هنا في احتمالات التحريم، ظن التحريم، شك التحريم، وهم التحريم. فإذا كان الظن بالتحريم معتبران فهو عبارة أخرى عن أمارة على التحريم في المورد، على أنه مثلا غير مذكى، ميتة أو نحو ذلك، مغصوب مثلا، هذه لازمة الاتباع وترتيب الأثر، تركها خلاف الاحتياط. نعم. لا لا، خلاف، أنا قلت خلاف الاحتياط بمعنى آخر، لأن الأمارة واجبة الاتباع مو بمعنى يعني أنه هي بنفسها فيها تكليف نفس، التكليف باتباع الأمارات طريقي يعني ولأجل الواقع، فإن كان واقع في موردها تعاقب إذا تركت، أما إن لم يكن واقع فلا تعاقب على واقع. نعم قد يقال تجرأت، طيب اللي ما عنده قبح تجري، قب لا من حيث الواقع في شيء يعاقب عليه، ولا من حيث التجري قبح ويعاقب عليه، على ما يؤاخذ حينئذ؟ لا على شيء، لكن تعريض النفس لهذا خلاف الاحتياط المستقل به العقل في مثله، واضح كيف؟ لا يجوز تعريض النفس لهذا، بهذا المعنى أردت، المناسب للعمل بدليل التحريم لا للاحتياط الذي نتكلم فيه الآن، فيجب الأخذ بها من هذا الباب، لا أنه يحتاط لأجل الاحتمال في موردها، يجب العمل بالأمارة، ولو أن دليل العمل بها قد يكون هذا الذي ذكرته الآن، وهو حكم العقل بلزوم التحوط من جهة الأمارة التي قامت، بناء على أنه إن لم يكن تكليف في الواقع فلا عقاب من جهة الواقع، وعلى عدم قبح التجري فلا عقاب على التجري، إذن لماذا أتبع الأمارة؟ نقول لأنك من المحتمل أن تصيب فتكون مؤاخذا، ولا يجوز أن تعرض نفسك لهذا عقلا، هذا في أدنى تقدير، وإلا على مباني أخرى تجري قبيح وإلى آخره. وقد يقول قائل إذا كنت من أصحاب وأرباب القول بالمصلحة السلوكية وأمثال ذلك وكذا، يصير هنا تكليف نفسي لا طريقي مثلا، حينئذ هناك تكليف نفسي على كل حال باتباع الأمارة، مسالك مختلفة لكنها لا يؤخذ بها من باب الاحتياط، يجب العمل بالأمارة مهما كان دليل ذلك. فإذا المقصود من هذا الظن هو الظن غير المعتبر، وأما المعتبر فهو أمارة لازمة الاتباع كالعلم، باعتبار دعوة أن دليل اعتبار الأمارة نزلها منزلة العلم. إذا يحتاط في المظنونات ويترك الاحتياط في المشكوكات فضلا عن الموهومات، لأن هذا يكفي في دفع العسر والحرج. دليل على هذا الوجه من التبعيد حكم العقل، لكن بملاحظة مقدمات ثلاث ذكر المصنف بالصراحة منها ثنتين. الأولى أن الاحتياط حسن مطلقا كما هو المفروض، وقد صدر به التنبيه. مقدمة الثانية أن الاحتياط الكل التام الشامل لجميع الموارد مستلزم للعسر والاختلال كما هو المفروض أيضا، وأشار به إليه أيضا في بعض الكلام المتقدم في التنبيه، يعني قبل أن نبلغ هذا الموضع في العبارة. إذا من جهة الاحتياط حسن، من جهة الاحتياط التام يوجب الاختلال، فلابد أن نرفع اليد بمقدار ما يزول به الاختلال. هنا مقدمة ثالثة، لأنه بعد هذا وبناء على أن الملحوظ هنا هو الاحتمال، تصبح المسألة ذات دوران بين أن أحتاط في المشكوكات والموهومات وأترك المظنونات فإن ذلك يدفع العسرة والحرج، وبين أن أعكس فأحتاط في المظنونات وأترك المشكوكات والموهومات فإن ذلك أيضا يدفع العسرة والحرج. لكن لا ريب ولا شك أن الاحتياط في المشكوكات والموهومات على حساب ترك المظنونات ترجيح للمرجوح على الراجح، هذا في قبال ذاك مرجوح، والأخذ بالمظنونات على حساب المشكوكات والموهومات أرجح بالقياس إلى ذاك، وإذا دار بينهما فهذا الراجح ذاك المرجوح. هذه مقدمة ثالثة. ينتج بعد هذا كله لزوم التبعيد بالنحو المذكور. هذه المقدمة الثالثة قلت لم يذكرها المصنف، لكن لعل عدم الذكر من جهة وضوحها هذه المقدمة. على كل طبعا وضوح يعني بعد بنائك من أول الأمر على لحاظ الاحتمال، وإلا إذا كنت بلحظ بصدد لحاظ شيء آخر في التبعيد فلا يعلم أن ليست بهذا الوضوح. لكن إذا صرت في مقام التبعيد ولاحظت في التبعيد كأساس قوة الاحتمال وضعفه، يصبح الدوران من هذا القبيل، ويصبح الأخذ بالمشكوكات والمهمات مرجوحا بالقياس الأخذي بالمظنونات. فالتفت إلى هذا جيدا. الوجه الثالث للتبعيد، التبعيد بحسب المحتملات، لا ننظر إلى الاحتمال، يلحظ المحتمل متعلق الاحتمال، فينظر المحتمل ذو الأهمية فيقدم ويحتاط فيه ويترك ما ليس بذي أهمية. مثلا إذا كان الأمر المحتمل التحريم مما علم من مذاق الشارع أنه مهم، وهو بالتالي محل احتياط عنده، مثل الدماء والفروج الأعراض، بل ومطلق ما كان من حقوق الناس في مقابل حقوق الله، يعني حتى مثل أموال الناس، دماء وفروج وأموال، هذه حقوق الناس والتكليف الإلهي فيها من جهة حق الناس، وقد يكون فيها أيضا حق الله، لكن الغالب فيها حق الناس مقابل ما هو حق الله وحده، مثل التكاليف المحضة، لا تشرب الخمر من جهة تحريم الشارع له فقط، لا ربط له لا بدم ولا بعرض ولا بمال أحدين، تكليف من الله، طهارة ونجاسة، وعلى هذا الأساس تكاليف محضة. واضح كيف؟ إذن هذه تسمى حقوق الناس مقابل تكاليف المحضة، أو الأحكام الوضعية المترتب عليها تكاليف محضة، مثل طهارة هذا ونجاسة الساك اللي يجوز معه الأكل والشرب أو لا يجوز، تكاليف محضة، تلك تسمى حقوق الله. هذه التي هي حقوق الناس نقول علم أهميتها بحسب مذاق الشارع ومزاجه، فما كان من هذا القبيل يحتاط فيه. مثلا إذا كان كافر، والكافر جائز القتل، لكن نحتمل أنه ذمي حقن دمه بالذمة، فاحتملنا الحرمة من هذه الجهة. خب هذا دم، والدم يحتاط فيه الشارع، فهنا احتاط ولا نقتله. أو مثلا أراد أن يتزوج امرأة في الظاهر أجنبية، لكنه يحتمل أن تكون مرضعة له أو أختا من الرضاعة أو نحو ذلك من محرمات النكاح، فمثل هذه أيضا يحتاط فيها ولا يتزوجها. في المال إذا كان هناك مال وصل إلى يدي، أفرض مات رحم ورثته، فوصل في ضمن ما ورثت منه مال فيه نوع علامة أمارة ولو ليست معتبرة، يعني ظن غير معتبر أو ما دون الظن، حتى تورث معنا احتمالا معتدا بمقبولا ليس ضعيفا جدا، بأن هذا مال لشخص آخر وكان أمانة عند المورث، وخطية لم يوصي أو أوصى وضاعت الوصية، أو كان بناؤه على أن يرده بنفسه فما أمهلته المنية، مات شابا اصطلم اصطلاما رحمه الله تعالى على كل، فاحتمل أن هذا مال الغير، ماذا يصنع؟ نقول يحتاط أيضا ولا يتصرف في هذا المال. دماء وأعراض وفروج، دماء وأعراض أو فروج وأموال، وبعضهم يقيد الأموال بالخطيرة مقابل الأموال الحقيرة، يعني مثلا إذا كان هذا الذي احتملته مال الغير مثلا حبة فاكهة وجدتها في ثلاجتي أو في كيسي أو فلس مثلا بتعبير اليوم، مثلا تمان واحد، شو قيمة التمان اليوم؟ اليوم ها شوف، هذا اليوم أعطانا إشعارا بأن الدولار بلغ 3760 تمانا، وما قيمة التومان؟ لا شيء، هذا مال حقير وضيع قليل القيمة، كل مثل ليس بمهم، ليس بمحل احتياط. لكن المال المعتد به نعم محل احتياط. هناك من يقيد بالخطيرة بغض النظر، نحن في الجملة على الإجمال نأخذها، نقول دماء أعراض والأموال على إجمالها هذه محل احتياط، إذا احتملنا فيها التحريم نحتاط، وأما غيرها مثل أحتمل هذا المائع خمر لا نحتاط، أحتمل هذا الماء نجس لا نحتاط، وهكذا مما هو متعلق حق الله تعالى، فإن العسر والحرج يندفعان بهذا التبعيد. ما الدليل على هذا الوجه يقول الدليل عليه جميع ما ورد في الشريعة يدل على الاهتمام والتأكيد في مسائل الدم والمال ومسائل حقوق الناس عامة، وبالخصوص مثل النكاح. هو أتى بهذه وبأخبارها أشار إليها كأنه لأن في هذه معارضا، ها يريد أن يعالج المعارضة، وإلا فالذي يدل على هذا الوجه جميع ما دل على التأكيد والاهتمام في كل هذه الموارد الثلاثة: دماء وأعراض وأموال، لا خصوص الأعراض والنكاح. لكن كمثال ما ورد في النكاح من التأكيد والتشديد، مثل قولي عليه السلام هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد. مسألة الأنساب، حفظ الأنساب شيء مهم هذا. ومن ذلك أيضا ما تقدم في نفس أخبار الاحتياط ليستدل بها على وجوب الاحتياط في الشبهات، موثقة سعد بن زياد عن الصادق عليه السلام اللي فيها حكاية قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة. ورد فيها حكاية قول النبي هذا، وفسره الإمام عليه السلام إمام الصادق، فسر هذا الكلام بقوله يعني مثل ما إذا بلغك أن امرأة أرضعتك من لبنها، أو بلغك أنها لك محرم وما أشبه ذلك، هذا يسمى مجامعة في النكاح على الشبهة. واضح؟ فهذه الموارد تقول لا تجامع فيها على الشبهة، وقفوا عندها. هذه أيضا من جملة هذه الأخبار. ثم الإمام عليه السلام بعدما علل، بعدما فسر بهذا التفسير مثل كذا ومثل كذا، علله بقوله: فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذه الأخبار المؤكدة والمشددة في أمر النكاح، قد يقول قائل هي معارضة بأخبار أخرى دالة على خلافها، تهون الخط في النكاح، تسهل الأمر، مثل ما دل على عدم وجوب سؤال المرأة عن كونها محرمة النكاح أو محللة، لا تسألها، وتدل على التوبيخ على تقدير السؤال: لماذا سألت؟ لماذا سألت؟ هكذا يقول الإمام. مثل رواية مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله السلام قال: قيل له إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له لهذا اللي تزوج متعة إن لها زوجا، فسألها قال له: لك زوج؟ بس بغض النظر ما في الرواية أنه قالت نعم أو قالت لا، الإمام عليه السلام مباشرة قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم سألها؟ نحن ما نسأل، لم سألها؟ هذا مني، نحن ما نسأل. الإمام لا يقول نحن ما نسأل، لكن هذا هو الحكم. لماذا تسأل؟ لست مكلفا بالسؤال. ما دامت هي كان ظاهرها وكانت قالت لك إنها خلية فتزوجتها، الآن لما جاء فلان وفلان يقول لك لها زوج، ما في داعي أن تسألها أصلا. هذا يدل على خلاف ما تقدم من التشديد. ومثل هذا نوع من الروايات، ومثل ما دل على عدم قبول قول من يدعي حرمة امرأة على رجل وهو قد عقد عليها. رجل عقد على امرأة، يجي واحد يقول له هذه ليس لك أن تعقد عليها، حرام. لماذا مثلا؟ مثلا لأنه أنا عقدت عليها، أنا عاقد عليها مثلا، فهذا يقول لا يقبل قوله، إما مطلقا لا يقبل قوله، أو بشرط ألا يكون ثقة لا يقبل قوله على اختلاف الأخبار. مثل هذا الخبر لعبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضا عليه السلام قلت جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا. ها، يبدو أن هذه امرأة كانت جميلة جدا وكل العائلة كانت تنتظر موت الزوج خطية، فتسابقوا على الزواج بها، فسألتها عن ذلك، صحيح عمي تزوجك أو لا؟ فأنكرت أشد الإنكار وقالت ما كان بيني وبينه شيء قط. فقال الإمام عليه السلام يلزمك إقرارها ويلزمه يعني عمك إنكارها. واضح؟ ومما دل هذه تدل طبعا على عدم قبوله مطلقا، كان ثقة أم لم يكن ثقة، قال خلاص يلزمك إقراره. مما دل على عدم القبول بشرط أن لا يكون من أخبرك ثقتان خبر زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل، هذه مضمرات سماعة تسمع بها، هذه واحدة منها، سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل، شوف ماذا يقول، ثقة أو غير ثقة، كأنه يفرض لا يهم ثقة أو غير ثقة، يعني أجبني على التقديرين مثلا. فقال هذا الرجل إن هذه امرأتي التي تزوجتها وليست لي بينة دعوة. فقال عليه السلام إن كان يعني الرجل اللي أخبر وقال امرأتي ثقة فلا يقربها، ذاك يتركها خلص، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه وغير ذلك من الأخبار. إذن هناك أخبار تشدد وتؤكد في أمر النكاح والفرج، وهناك أخبار أخرى مثل هذه تسهل، تقول لا تسأل أصلا، تزوج وأدر ظهرك ولا تسأل، وإذا جاءك الرجل فلا تدر له أذنك إلا أن يكون ثقة على ما في بعض الأخبار مثلا. هذه تعارض تلك، ماذا تصنع؟ يقول مصنف في الجواب هذا النحو من الأخبار مسوق مساق التسهيل للتخفيف والتسهيل، وأن السؤال أن الاحتياط بالسؤال والتفتيش عن حالها غير واجب. لما سأل؟ مش واجب، وليس مساقها مساق تحريم الاحتياط، فإذا كانت لا تدل على تحريم الاحتياط بل على مجرد أنه ليس بواجب فلا تنافي ما نقوله من الاحتياط في شأن النساء والنكاح. لو كانت تدل على التحريم كانت تعارض ما تقدم مما يؤكد على الاحتياط في مسألة الفروش، لكنها لا تدل على التحريم وإنما تدل على التسهيل ونفي الوجوب، ونحن لا نريد أن نقول بالوجوب، نريد أن نقول بالاستحباب. نفي الوجوب لا ينافي إثبات الاستحباب، فلا تعارض بينها. هذا المقدار أقرأه لك اليوم. الثالث إنه لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني حتى فيما كان هناك أمارة على الحل. طبعا إذا كان أمارة على الحل تغنيك عن أصل الإباحة الجاري مع عدم الأمارة، باعتبار أن الأمارة دليل اجتهادي مقدم. يعني دليل اجتهادي نحن نتكلم في الموضوعات، الأمارة في الموضوع مثل الدليل الاجتهادي في الأحكام، كما ذاك مقدم على الأصل هذا مقدم أيضا على الأصل. إذن حتى في مكان هناك أمارة فضلا عما لم يكن أمارة ولم يكن إلا أصل الإباحة، إلا أنه لا ريب في أن الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدث المتقدم ذكره في التنبيه السابق، بل يلزم أزيد مما ذكره مثل التكليف بما لا يطاق، فلا يجوز الأمر به من الحكيم لمنافاته للغراض، فلا بد أن نبعض. وهنا أشكال من التبعيض أربعة، هذا أولها التبعيض بحسب المورد، والتبعيض بحسب الموارد، يعني واستحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال، وهذا أيضا مشكل مثل الأول، لأن تحديده في غاية العسر، كيف نعرف متى يلزم الاختلال؟ لا نعرف حتى نقع فيه. ملاحظ؟ مثلا أضرب لك مثال، برميل الماء تفتح عليه الماء يبدأ بالامتلاء رويدا رويدا تدريجا، شوف ساعة ساعتين ثلاثة عشرة أنت مطمئن هذا لا يمتلئ بهذه السهولة، فجأة تراه فاض إلى الخارج، ما في، إما لا زال معه مجال ولو بمقدار سنتيمتر إلى حافته، وهذا يعطيك فرصة أن تنتظر دقائق عشرة ربع ساعة كذا، إما معه مجال وتبقى تنتظر، وإما فجأة يبدأ بالفيضان للخارج مثلا للتقريب. هكذا هذا، كيف أعرف متى يقع في الاختلال؟ ما أرى نفسي دائما إلا هناك مجال هناك مجال، يلا بكرة هذه الموارد، بعد هالأسبوع بعد هالمجموعة من الموارد هكذا، وإذا فجأة أنا ماذا؟ تحت فيضان من العسر والحرج المخل بحياتي. واضح كيف؟ من هذا القبيل، لأن تحديده في غاية العسر فيحتمل احتمال آخر وهو التبعيد بحسب الاحتمالات فيحتاط في المظنونات، وأما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام، وأما ضم المشكوكات إلى المظنونات ليحتاط فيها فضلا عن أن يضم إليها زيادة الموهومات فهذه ضميمة مرفوضة، لأن الاحتياط فيها حرج ومخل بالنظام، يدل على هذا الوجه. الوجه الأول ما قال يدل لأنه واضح، هذا الوجه قال يدل عليه العقل بعد ملاحظة مقدمتين، حسن الاحتياط مطلقا واستلزام كليته وعمومه للاختلال، لكن طبعا تحتاج إلى ثالثة هو أن الأخذ بالموهومات دون المشكوكات ترجح للمرجوح، لكن كأنه لوضوحها يعني. ويحتمل التبعيد بحسب المحتملات، فالحرام المحتمل إذا كان من الأمور المهمة في نظر الشارع كالدماء والفروج بل مطلق حقوق الناس، يعني حتى الأموال بالنسبة وبالقياس إلى حقوق الله تعالى فهذا يحتاط فيه، وإلا بأن كان من حقوق الله تعالى فلا. ويدل على هذا جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح، التفت مرة أخرى، يدل على هذا جميع ما ورد من التأكيد في أمر الدماء وفي أمر النكاح وفي أمر أموال الناس، واضح؟ لكن كأنه أفرد خصوص ما ورد من التأكيد في النكاح لأن في هذا أخبارا قد يتوهم منها معارضة ما تقدم مما ورد فيه التأكيد والتشديد. ويدل على هذا جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح وأنه شديد. اللي بذهني من النص أنه هو الفرج وأمر الفرج شديد على كل، وأنه يكون منه الولد، من هذه الروايات التي تدل على التأكيد والتشديد في مسألة النكاح والنساء، مضافا إلى هذا الذي نقل هنا بالمعنى تأكيد في أمر النكاح وأنه شديد وأنه يكون منه الولد، هذه لسانه نص على الأقل، منها مضافا إلى هذا ما تقدم من قوله عليه السلام لا تجامعوا على النكاح بالشبهة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حكي في هذه الرواية، قال عليه السلام عن الصادق للرواية عنه وهو حكى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال في تفسيره فإذا بلغك أن امرأة أرضعتك أو أنها لك محرم وأمثال ذلك، إلى أن قال معللا للحكم بترك النكاح في مثله بأن الوقوف عند الشبه خير من الاقتحام في الهلكة، وقد تعارض هذه الأخبار بما دل على عدم وجوب السؤال بل وعلى التوبيخ على السؤال وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة. قلت رجل على عقد على امرأة، جاء واحد يقول هذه المعقودة لك حرام عليك، إما مطلقا لا يقبل أو بشرط عدم كونه ثقة وغير ذلك من الأخبار. وفيه أن مساق هذه الثانية التسهيل وعدم وجوب الاحتياط فلا ينافي الاستحباب. بقي وجه واحد للتبعيض وبقية كلام يأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.